لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمثل مريم مثل فاطم، أشبل كل لها حين الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منها تأكل وضعت بعيسى وهي غير مروعة. أنا وحارسها السري أبسل، هذه ولادة، واسمع ولادة الزهراء، قال وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل. هذا يعنفها وهذا يدعها ويردها، هذا وذا يركل، ولسوف تأتي في القيامة فاطمة تشكو إلى رب السماء وتلحم رباه ميراثي وبعلي حقه، غصب وأبنائي جميعا جميعا قتلوا. زلزل المحشر وقفة الزهرة الحزينة تنادي يا رب القوم ضلعي كاسرين، هج هجموا علي الدار عدواني ولوني وقادوا علي بن نور سيفه وسقطاني ونحلت أبويا تناهبوها وطردوني هجموا علينا بدارنا ولا راقبونا وعفت الدنيا من بعد ما فت وفادي وعمم كريم المرتضى سيف المرادي وردوا عقب عينه وعيني على أولادي واحد قضى مسموم عندي بالمدينة وظل العزيز حسين بين وغاد السفيان قاسم الصايب بعضها تشي بالرضعة سافر لراضي كربلاء وانذبح عطشا مرمي واخوته عنيش ماله ويمينه انت يا ربي العالم بكل المصايب ظلت بناتي من عقوب عيني غراية اسمع للشام ودوهم يسور بين الأجانب وابني علي بالقيد والغلمة حنينة ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة طيب مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عندما يولد الإنسان في هذه الدنيا يولد بلا إدراك كامل وبلا وعي تام لا يعرف من هذه الدنيا غير أنه إذا أراد شيئا رغب في شيء هرول نحوه وإذا خاف من شيء ابتعد عنه إذا أخذت منه لعبة أو شيء يحبه غضب وفعل كل ما يفعل كي يحصل على هذا الشيء الذي أخذ منه لا يمكن أن يتفاهم معه لأن قوته العاقلة عقله ليس مؤهلا لأن تخضع أو تخضعه لحالة من النقاش وحالة من الأخذ والعطاء فتجد هذا الطفل يدير حياته اليومية بأمرين بشهوة وغضب إذا مال نحو شيء طلبه خاف من شيء ابتعد عنه، فيه مصلحته، فيه منفعته، فيه مضرته، لا يهم ذلك كله. فهو لا يدير حياته إلا بهذين الأمرين، وكلما كبر كبر معه شهوته وكبر معه غضبه. وعندما نقول الشهوة، ينصرف الذهن في الغالب إلى الشهوة الجنسية، هذه واحدة من مصاديق الشهوة. لما نقول شهوة، ميل نفسي لشيء يحبه، أشتهي هذا الشيء. واحد يشتهي الرئاسة، يشتهي الظهور، يشتهي الأكل، يشتهي الطعام، يشتهي الشراب، شراب معين، شهوته تدفعه نحو هذا الشيء. إذن الشهوة مفهومها واسع، ليس محدودا في ما نتصوره عادة. فتكبر عند هذا الطفل مسألة الشهوة والغضب. هنا بعد مدة يبدأ العاقل ينمو، ينمو بعد أن قوي الشهوة وقوي الغضب، فيعيش العقل حالة الصراع، كيف يبرز نفسه في ظل هاتين القوتين. وهنا يحتاج إلى المربي، يحتاج إلى الموجه الذي يأخذ به في طريق تنمية عقله وتنمية مداركه، كي يدوس على شهوته إذا ما لزم ذلك، ويكبح غضبه إن استرعى الأمر إلى ذلك. العقل هو الذي يتحكم، لكن كيف ننمي حالة العقل؟ نحتاج إلى المربي، نحتاج إلى المهذب. هذا المربي والمهذب إنسان سبقنا في العمر، عنده مستوى من التدين، وكلما علا في مستواه التدين كان مربيا أكثر قربا إلى تحقيق هذه الغاية. ولذا أعظم من يقوم بهذا الدور هم الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا التماسنا ورجوعنا إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، واحد منه أنهم ينمون عندنا حالة العقل والابتعاد عن سيطرة الشهوة والغضب. هذا الميل الذي يكون عند الإنسان هو الذي نسميه بالهوى، وهو الذي يأتي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ويتحدث عنه قائلا: إنما أخاف عليكم من اثنتين، لا أخاف عليكم من شيء، أخاف عليكم من هاتين الاثنتين. إنما أداة حصر، اتباع الهوى، هذا واحد. اثنين، طول الأمل. سيدي يا أبا الحسن، لماذا تصر على هاتين النقطتين، هذين الأمرين؟ تقول بأنك لا تخاف علينا من شيء كما تخاف علينا من اتباع الهوى ومن طول الأمل. إذا لاحظنا أيها الأحبة، اتباع الهوى نجده أساس كل انحراف وكل معصية. لا يستهينن أحد بمسألة اتباع الهوى. لما نقول نحتاج أن نرجع إلى المتدينين من العلماء إلى الأنبياء، إنما هذا أمر ضروري، ليس أمرا عبثيا واعتباطيا، أمر نحتاج إليه. كل انحراف إنما أساسه اتباع لهوى الإنسان. وما هو موجود في الآيات والروايات يوضح إلينا مدى التشديد الكبير على ضرورة اتباع الهوى، خطورة اتباع الهوى. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف التفريع بالفاء، قال ولا تتبع الهوى، ما قال سوف يضلك أو إنه سيضلك، قال فيضلك. الفاء إذا دخلت واستعملت في مثل هذه الموارد تفيد التفريع الذي لا يوجد فيه تراخ أبدا. تقول واحد دخل إلى الدار ففلان ففلان ففلان. يعني شنو؟ يعني يا الله بس الأول دخل مباشرة، الثاني دخل من خلفه، يعني باصطلاحنا بعد الباب ما نصك أصلا. لكن لما تقول دخل فلان ثم فلان ثم فلان، يعني هناك شنو؟ حالة من التراخي. فلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أول خطوة يضع الإنسان نفسه في طريق اتباع الهوى هو بداية إلى الضلال عن سبيل الله، نفس الخطوة. لذا من يتبع هواه إنما يضع سلسلة من ذهب أولها في عنقه يقدمها إلى إبليس، وإبليس يتكفل بإيصالها إلى قعر جهنم، كيف سيتضح إن شاء الله بعد قليل بعض الروايات. إذن عندما نقول اتباع الهوى أساس كل معصية، أساس كل معصية، نعم هو كذلك. حب الدنيا رأس كل خطيئة. لم يكن الإنسان محبا للدنيا لو لم يكن متبعا لهواه، وعليه قس في كثير من الموارد. إذن اتباع الهوى أيها الأحبة في الآيات تشديد كبير على خطورة اتباع الهوى. هذه آية التي ذكرناها إليكم، هناك روايات كثيرة تتحدث عن خطورة اتباع الهوى. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. شوف العدو إذا أردت أن تحذره عليك أن تتربص به وتنظر إلى الثغور وتعد العدة لكي تكون في وجه المصدة إليه. هنا تكون قد أعددت العدة لهذا العدو. الإمام يقول احذروا أعداءكم كما تحذرون احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. فليس أعدى أعداء الرجال إلا اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. شوف الخطورة كيف. ليس الأمر بهين أن نأتي ونقول لا تتبع هواك، لا، الأمر سهل، هوى ميل نفسي يمكن أن أسيطر عليه. نحن في هذا الحاج إخواني أخواتي، كثير من ميولاتنا النفسية نحن نقارعها ونصارعها. ألا تحب الراحة؟ ألا تحب أن تبقى في مكان فيه رخاء؟ تصارع هواك وتذهب إلى منى، تذهب إلى عرفات في الحر الشديد، تمشي مسافات طويلة تصارع هواك، تحرم وتلبس رداءين على خلاف هواك، صراع لهواك. الحج واحدة من أساسياته أن الإنسان يكون عبدا لله عز وجل. كيف يكون عبدا ما لم يكن مصارعا لهذا الهوى؟ إذن اتباع الهوى أمر ضروري الالتفات إلى خطورته والابتعاد عنه. احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية في الواقع رواية خطيرة ودقيقة جدا، وفيها أقسام كبيرة جدا يرويها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الرواية يذكر سبعة أقسام لمن يتبع هواه، خطورة من يتبع هواه، ما الذي يحصل عليه من نتيجة، ويقسم أيضا بسبعة أقسام ويعطي فائدة لمن يتبع هوى الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد أن نلتفت إلى مسألة اتباع الهوى في كل فعل، في كل قول، في كل نظرة علي أن أقول، هل في هذا هوى نفسي أم فيه هوى ربي؟ علي أن أقدم هوى نفسي ولا أقدم هوى ربي ولا أقدم هوى نفسي. إن قدمت هوى نفسي فقد ضللت وأضللت من حولي. وإن قدمت هوى نفسي جاءني من الخير العظيم الذي لا يمكن أن يوصف. اسمع هذه الرواية. الرواية قرسية، الإمام الصادق ينقلها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قال الله، يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي. هذا القسم يكفي ولا؟ الله عز وجل يقسم بعزته في الأقسام في القرآن موجود، والعصر والتين أقسام بشيء عظيمة، لكن أقسام بهذا المستوى. يقول وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي. الله هو الذي يقول لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه وشغلته بها ولم أوته منها إلا ما قدرت له. بس أكثر من هذا ما يحصل. مشتت عليه أمره، دينه ودنياه مشتت عليه. لماذا؟ لأنه قد اتبع هوى نفسه وابتعد عن أن يتبع هوى ربه. هو اتباع هوى الله يعني شنو؟ يعني أطيعه في كل شيء. ميزان فيه رضا ربي أم فيه هوى نفسي؟ إن كان فيه هوى نفسي من دون أن يتقاطع مع رضا ربي ابتعدت عنه. فيه هوى ربي حتى لو كان مخالفا لهوى نفسي عملت به لأن فيه هوى ربي. يقول الإمام وعزتي، تتمة الرواية، وعزتي وجلالي. صلى على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. هذا ما عرفناه في مسألة اتباع من يتم من يقدم هوى نفسه على هوى ربه. يكمل الإمام النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل يقول وعزتي. شوف من يتبع هوى ربه ما الذي يحصل عليه؟ يقول وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هوايا على هواه. من الذي مقدم هنا؟ ما هو المقدم؟ هو الله. لا يؤثر عبد هوايا على هواه. واحد، إلا استحفظته ملائكتي. لم يقل استحفظته ملائكة، لم يقل استحفظته الملائكة، لا لا لا، ملائكة مختصين منسوبين إلى الله تبارك وتعالى هم الموكلون عليك أيها المؤمن عندما تكون قد اتبعت هوى الله تبارك وتعالى. إلا استحفظته ملائكتي وأتته الدنيا وهي راغمة. شايف أمير المؤمنين كيف يقول إليك عني غري غيري؟ أنت بعد تقدر تقول هاي الكلمة عندما تتبع هوى الله عز وجل. تأتي إليك الدنيا، وين بتجي الدنيا؟ الآن كل واحد بعد ومكانته، وكل واحد بطعن الدنيا. تعرف كيف تروح إلى كل واحد؟ بمقامه وبمستواه ومن زاويته. هذا من جهة المال، هذا من جهة الجاه، هذا من جهة النساء، هذا من جهة الرجال، هذا إلى آخره. تأتي إليه الدنيا وهي راغمة. أنت بكيفك بعدين تقول أنا عندي هوى الله هو الذي أتبعه، هوى الله هو المقدم إليك عني بكل عز، لأن أنت بتقول لها إليك عني غري غيري، راح تجي مرة ثانية. ما دمت متبعا هوى الله تبارك وتعالى. إلا استحفظته ملائكتي وأتته الدنيا وهي راغمة. ما قال أتته الدنيا كذي، لا لا، أتته الدنيا وهي راغمة. وكنت، الله هو الذي يقول، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، يعني عناية إلهية خاصة في كل تحركاتك. الله عز وجل هو الذي يرعاك بنفسه، ما موكل ملك لرعايتك، هو بنفسه. وكنت وراء تجارة، كنت له من وراء تجارة كل تاجر. هذه الرواية فقط لوحدها لو نظرنا إليها سوف نضع هذا التساؤل في كل مرة نفعل فعلا معينا، نقول هذا الفعل فيه هوى نفسي أم فيه هوى ربي؟ إذا من اليوم رايح أنا أخلي هذا القانون أمام ناظري، مثل الشريط الأخباري، أقول في هذا الفعل هوى ربي أم فيه هوى نفسي؟ ما في تساهل. إذا رحت إلى هوى نفسي بعد شنو صار عندي؟ فتحت النار على مصراعيها إلي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، شنو المصير؟ فإن الجنة هي المأوى. لما تصير حالة الصراع في نفسي، أفيه هوى ربي أم فيه هوى نفسي، وأقدم هوى ربي، فإن الجنة هي المأوى. والمعاكس والعكس والعكس، إن قدمت هوى نفسي ولم أقدم هوى ربي فإن النار هي المأوى. والمستجار بالله. الآن نسأل، أنا هل أتبع هواي أو لا؟ اتباع الهوى مستويات عديدة. أحيانا الإنسان يتبع هواه في أمور مباحة، أحيانا يتبع هواه في أمور واجبة، هذا ما نتكلم فيه. يحب أن يصلي، يهوى هذه الأماكن الطاهرة، وهذا هوى ممدوح لا نتكلم فيه. لكن الكلام في الهوى المذموم، بعض الهوى، اتباع الهوى في المباحات مباح. الآن واحد يأكل كثيرا، إذا يأكل كثير سوى حرام؟ هو مباح عندما يأكل كثيرا، خب ارتكب اتباعا لهواه في أمر مباح. لكن لابد أن يقف، ما دام فيه اتباع للهوى، يعني اليوم أتبع هوى نفسي في أمر مباح، وغدا أتبع هوى نفسي في أمر مكروه، وبعد غد أتبع هوى نفسي في أمر محرم. قد يكون هناك اتباع للهوى في أمر محرم، حب الرئاسة، حب المخالطة مع الجنس الآخر، والمضاحكة والسوالف ويا الجنس الآخر، الآن في سفر، في زيارة، في غير. لذا إذا ارتكب الإنسان هذا النوع من المحرم واتبع هواه، مستعد أن يبرر لكل فعل يفعله. فلان لماذا تضاحك النساء؟ قال بعد نظل مقضبين هالجلي، بعد المؤمن هشون بش. فلانة لا يحل لك فلان، لماذا تتحدثين معه؟ لماذا صوتك يعتلي بالضحكات وما إلى ذلك؟ تقول هذا مقتضى الحال، بعد سفر ولا بد بعد يكون بعد نريح روحنا، بعد حتى لو كان سفر عبادة. الرواية خطيرة في هذا الجانب، أذكرها من باب الشيء بالشيء يذكر. الرواية تقول: من صافح امرأة لا يملكها، أو من فاكه امرأة، فاكه يعني ضاحك، قاعد بس شغلته شو يسوي؟ ينكت وياهم. والأمر بالعكس، وإن كان الخطاب هو جاء لمن؟ باسم الرجال، لكن الخطاب يأتي أيضا باسم النساء. من فاكها امرأة لا يملكها، يعني لا هي زوجته ولا هي محلل عليه، حبسه الله بكل كلمة 1000 عام. كلمة واحدة، إيه 1000 عام. ومن صافح امرأة لا يملكها حشره الله عز وجل يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. تبع هواه، قال شغلة بسيطة والأمر يسير، الله غفار الذنوب. إذا اتبع الإنسان هواه قد يصل إلى مستوى أنه يجحد الحق مع نظره إليه. يعرف الحق، ينظر إلى الحق، يعلم بالحق، ومباشرة يرفضه، يتبع هواه في ذلك. الرواية لطيفة هذه، تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء وجهر بالدعوة، أبو عبد الشمس الوليد بن المغيرة مع أبو جهل كانوا يطوفون حول البيت. تقول الرواية، واللي ينقلها الوليد، والوليد خبيث، كانوا يدورون يطوفون حول البيت. يقول الوليد: فما نحن فيما نحن نتحدث وإذا بنا قد جاء علينا ذكر محمد صلى الله عليه وآله. فلما جاء ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو جهل: والله واللات والعزى إنه لصادق. عجيب، التفت إليه قال: أنت تقول بأن محمدا صادقا؟ قال: بلى، محمد لما كان في صغره كنا نسميه بالصادق الأمين، ولما كبر وشد عوده نسميه بالكذاب، واللات والعزى إنه لصادق. شايف كيف الوضوح؟ وضوح كبير جدا، يعرف الحق، يعرف الحكم الشرعي، لكن يبحث عن المخارج، يبحث عن التسهيلات، حتى درجة أن يخالف الحكم الشرعي ويقول بعدين نشوف لها شارة. يعلم بالحق ومع ذلك يخالف، والأمر فيه ما فيه من الوضوح. واللات والعزى إنه لصادق. التفت إليه الوليد قال: إن كنت تقول بأنه صادق فلم لا تتبعه؟ يلا تبعه، وانت تقول هذا اتباعه هو حقيقة، يلا تفضل. شوف، لما يكون الإنسان متغلغل في عملية، في مسألة اتباع هوى نفسه، يرتكب معصية بعد معصيته، يدوس في خطوات، خطوة بعد خطوة في مسألة ارتكاب الهوى، اتباع الهوى، ولا يضع لها حدا، يبرر أكبر انحراف يرتكبه، حتى لو كان هذا الانحراف على مستوى العقيدة، يبرر هذا الانحراف ولو بأتفه الأسباب. ماذا قال؟ لا أتبع محمدا، السبب أخشى من بنات قريش، يعبن علي اتباعي يتيم آل أبي طالب. عذر تافه، خصوصا بعد اتضاح أمر النبي واتضاح حقيقة نبوته وصدقه في دعواه. هذا نموذج. شوف وين يوصل الإنسان، يبدأ بعملية اتباع الهوى في المباحات شوي شوي، يتدرج إلى أن يرتكب ما فيه انحراف على مستوى العقيدة، يتدرج. لذا أنت لا تستعجب لما تشوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين ظهراني المسلمين يعترض عليه هذا ويناقشه ويجادله ذاك ويرفض قول النبي صلى الله عليه وآله. وضوح بأن النبي هو النبي الخاتم الذي لا يوجد نبي بعده، وضوح بأن الوصي من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب بلا فصل، وضوح تام بأن النبي عنده ابنة واحدة فاطمة، وضوح تام بأن النبي قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. الكل يعلم، الكل يعلم بأن هذه بنت رسول الله وهي البنت الوحيدة. الكل يعلم مقدار معزة النبي إلى هذه البنت. هي رواية لطيفة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مرة من المرات جاء، وينقلها سلمان، يقول جاء النبي يريد أن يستأذن على باب فاطمة يريد الدخول، يقول وقف النبي على باب الزهراء كأن شيء وقفنها لا تدخل، أدب واحترام بنته بنته، ويعلم أين علي، لكن وقف باحترام. التفت تعبير الرواية تقول أخذ يطرق الباب طرقا خفيفا، يخاف تتأذى الزهرة تتخرع لما يكون الطرق قوي، لما يكون الطرق مزعج. وهذا رسول الله، رسول الله يطرق الباب طرقا خفيفا، الله أكبر. وشوية إلا هي أيام قلائل ويأتي إلى هذا الباب الذي طالما وقف عليه رسول الله متأدبا ينتظر إذن فاطمة، ها فاطمة أدخل إلى الدار لو ما أدخل، يأذن يأذن، لو قالت الزهرة ارجع يرجعها شوي، واللي يجون يا علي اخرج وإلا أضرمنا عليك الدار نارا. الزهرة ما سمع لها صوت. التعبير الرواية ينقلها الأول يقول فسمعت صوت الزهرة وهي تقول أحرج عليكم الدخول داري، مع قسوة قلبه يقول ما تمكنت، زهرة ما سمعت صوتها، الآن أسمع صوتها، ما تحملت فرجعت إلى المسجد وأنا أبكي. رجع القوم وشوي ردوا ورجعوا مرة ثانية حتى فعلوا ما فعلوا، هجموا على ذلك البيت الطاهر وتعدوا على الزهراء. ما أذكر المصيبة، المصيبة في بالك، وما طلعوا إلا والزهراء بين الباب والجدار ورأسها في حجر فضة، أفاقت من غشوتها فضة أين علي، صورت تفيق من غشوتها وإذا برأسها في حجر علي، فضة أين علي، قالت يا فاطمة أخذوه ملببا بحبائل السيفة. قالت ما عن علي صبرا، بعد ضلع يكسر عيني تلطم، بعد ما أتحمل علي يؤخذ. قامت بأبي هي وأمي، نسيت آلامها، نسيت جنينها الذي أسقط، قامت بأبي هي وأمي تقوم وتجثو على الأرض. بعض الرواة يقول الزهراء كانت تمشي خطوتين ثلاثة وتجلس. النسوان يعرفون المرأة اللي تكون والدة ما تستطيع تتحرك، الزهراء كانت تقوم وتمشي خطوات وتجلس. بعد اسمع الرواية ينقلها ابن أبي الحديد، يقول بأن الزهراء لما قامت في هذه الحالة تقوم وتجلس، جاء إليها قنفذ وصار يلوعها بسياطه في الطريق، يلوعها بسياطه. تنادي منه الزهراء، علي مقيد، الحسن والحسين صغار، قالت أبا يا رسول الله، حتى وصلت إلى باب مسجد رسول الله. شلون حالتها؟ الرواية تقول سلمان يطالع أمير المؤمنين يقول له يا أمير المؤمنين أنا أشوفك في حالة عظيمة. قال له أنت مو طالع حالتي، شوف حالة الزهرة، حالة الزهرة أعظم من حالتي. أنت تتصور نظرتك أنت في ما تراه من الروايات، ما تتحمل تسمع عن الزهرة وعن حال الزهرة تنفجر بالبكاء. أمير المؤمنين في وسط المسجد، بدل أن يكون خليفة رسول الله له الطاعة في كل شيء، مقيد في مسجد رسول الله حوله الأعداء. شوف تصور أنت هاي الحالة، شوي يمد طرفه إلى باب المسجد وإذا به يرى امرأة جليلة القدر يعرفها، أنت بعد تعرفها، واضعة يدا كتفها قد أسندته على الجدار، يد وضعتها على عينها، واليد الأخرى تعرف وين؟ أنت بكيفك، هي على الخاصرة لو على الضلع. ويل لو وصلت المسجد والدمع يجري من العين، لزمة الباب الوديع وصدت تدور أبو حسن، نادت تعرفوني أنا مهجة المختار، عملت ثمود اليوم أنزلها بها لديار، خسفوا زلازل لو تخلوا لي الكرة، خسفوا زلازل لو تخلوا لي الكرة. ورجعت الزهرة إلى بيتها وإلا وإيدها بإيد علي. لكن يا مؤمن رجعت الزهرة، وين راحت؟ الرواية تقول لا زالت مستلة خمارها على وجهها، وقد جلست في زاوية من زوايا الدار. زهرة، لا يوجد أحد غيرنا في الدار، ارفعي الخمار عن وجهك. لا هي تخفي شيء عن علي، ما تريد تطلع شيء، ما تريد تؤلم علي. مد يده لكي يرفع الخمار، أشاحت بوجهها عن زهرة، ارفعي هذا الخمار، أريد أنظر إلى جمال النبي، أريد أطمن عليه شوي. تقول الرواية فرفع الخمار وإذا به يرى عينها كالجمرة المحمرة، نادى عجل يا قنبار سيفي البتار جيبه، ترضى البتولة لو أشب نار الحريب. والله يا زهرا كان شلت السيف زعلان، لفني الأمة الخاطرك واهز الأكوان، وهسه لزلزل هالأرض بالإنس والجان. وادعي على العالم ساعة عصيب، بضعة الهادي لو أشيل السيف وأقوم، ما تسمعين على المناير عقب هاليوم. بسم النبي المختار عندك صح معلوم، وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيب. لنا نادت رضيت وصابرة بالصار بيا، واسمع بذكر المصطفى الصبح مسية. واني ادري يا علي، واني ادري حياتي يا علي مطول ليا بعد النبي، وما اريد هالدنيا الدني. يا قلب ذوب وهل يا دمعي على اللي في قبرها تصيح، ضلعي يا ابو الصالح نسيت الضلع والعين. لو هم شتفت كنت الوصية، يا والله لو هم شتفت كنت، يا الوصية. عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل الأعمال، أصلح الأحوال، وفقنا اللهم لمراضيك، جنبنا معاصيك، أتمم علينا حجنا في يسر وعافية، فرج عنا بفرجك العاجل فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم. جماعتي الحاضرين فردا فردا، احفظهم اللهم في أنفسهم وأهليهم ومتعلقيهم ومن يلوذ بهم.